الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
أرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا باستضافة اليوم لاختصاصية تعرفونها، تحبون كل مشاركاتها معنا لأنها تهتم بصحتنا النفسية، دكتورة رندا شليطة، الباحثة في علم النفس العيادي والأستاذة الجامعية، معنا على الخط اليوم مباشرة من لبنان لكي تلقي الضوء على الملف التالي: الكسل هل هو اضطراب نفسي أم عادة؟ وما الذي يخفيه الكسل؟ وأنا سأقدم لكم دراسة طبية حديثة تكشف عن مسؤولية بعض الجينات عن الشعور بالكسل. وطبعا بإمكانكم متابعة الحلقة اليوم من خلال رابط يوتيوب وضعته سلافة عويشق على صفحة الفيسبوك الخاصة ببرنامج الصحة المستدامة، وكذلك من الممكن الفوز باستشارة مجانية مع دكتورة رندا شليطة إذا كنتم أول من سيعطينا الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي سأطرحه في فيديو لاحقا على صفحة الفيسبوك. تستطيعون التواصل معنا في الجزء الثاني من حلقتنا لطرح الأسئلة على دكتورة رندا شليطة على رقم الواتساب 00336072949972 على صفحة الفيسبوك صحة المستدامة، أو على رقم استوديو إذا أردتم التحدث هاتفيا مع دكتورة رندا شليطة، هذا هو الرقم 00339693341. أرحب بفريق الصحة المستدامة، طبعا سلافة عويشق في قسم التنسيق وريتا محمود في قسم هندسة الصوت والصورة. تحية لكم مستمعينا أينما كنتم بالاستماع إلى حلقتنا اليوم، ومجددا لك دكتورة رندا شليطة تحية كبيرة من باريس إلى بيروت، أهلا بك.
أهلا فيك.
وشكرا، اشتقنا دكتورة رندا، وسعادة أن تكوني معنا في هذا اليوم. شكرا. أن تشاركي معنا في هذه المهمة الإنسانية والنبيلة التوعية الصحية. طبعا في البداية ياريت نعرف بالكسل، ما هو الكسل؟ هل هو شعور؟ هل هو اضطراب نفسي؟ هل هو عادة؟ ما هو الكسل؟
تفضلي. يعني لأول وهلة يبدو أنه الكسل شيء هين كتير للتعريف، على أساس كلنا بنستعمل كلمة ما تكون كسلان، أو يعني الكسل كلمة متداولة جدا. نعم. ابني كسلان، هيدا المعلمة بتقول تلميذي كسلان، بالعمل بمجال العمل رب العمل بيقول عندي موظفين كسلانين. فإذن لما الكلمة بتاخد هال يعني هالبعد الاستعمال تبع كل يوم هالانتشار، بيصير من الصعب. لما طلبتي مني هيدا قعد فكر بالموضوع شوف هيك، لقيت انه الكسل يعني بياخد عدة تعريفات، لانه أوجه عنا الكسل بالفيزيولوجي يعني الصحة بالصحة. نعم. مثلا نعم. بعض أنواع نقص بالفيتامينات، هذا صحيح عمل الطبيب، ولكن لمجال ما نذكر لنشوف الفرق. بعض أنواع الفيتامينات أو بعض أنواع الأمراض بتتعلق بالكسل فيزيولوجيا، وهلأ عم تقولي في عندك تحقيق حيفرجي كيف بالجينات. نعم. هذا الطب العضوي يعني عندك. نعم. بالطب النفسي وبعلم النفس من بعدها هي متصلة أيام بالكسل المونتال يلي بال يعني بال
الذهني العقلي
الذهني. نعم. الذهني العقلي وبالتصرف بالكونفورتمون. نعم. يعني. نعم. بالتصرف بيعطينا مثلا بعض أنواع الأمراض، مش كل الديبريشن، مش كل
الاكتئابات
يعني الاكتئابات، بعض أنواع الاكتئابات يلي فيها منظر الإنسان تعب وقعد بالزاوية ما بقى ياخد حتى حمام، لأن فيه هناك نوع من الديبريسيون ماسكي بنسميها، هي المقنعة، الديبريشن المقنعة، هيديك ما بيبين فيها كسل، بالعكس فيها نشاط زائد. مثل بالماني ديبريسيون بيبقى فيه نشاط زائد، يعني ما بتعرفي انه في مرض حتى. فاذا الكسل بيروح بعض انواع الديبريشن، بيروح كمان بالانكزايتي، بالقلق، في ايام القلق بيعمل نوع من الكسل، وفي اكثر من القلق في الاو سي دي، التصرف مثلا بغسل ايده ليوصل، الوسواس القهري، ان كان وسواس قهري ليغسل ايده 50 مرة لينجلط الجلد، بيعطي نوع اخر شيء، بيقع واحد بالارض خلاص ما بيعود بده يقوم، يعني حتى بيوصل طرف الوسواس القهري بيوصل متصل، بنعرف بكثير من انواع الديبريشن. وبيجي كمان الاوفر ثينكينج، اللي بيفكروا كثير 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 لقدام، اخر شيء بيوقعوا بنوع من الديبريشن وبيرافقوا الكسل، يعني عدم القدره فعلا نفسيا على انه ياخذ اي قرار، يمكن ياخذ دوش الصبح او حتى اكيد مش يروح على شغله، يعني حتى هيدا يعني شيء كثير بيصير، يعني مجهود كتير كتير قوي بيتطلب منه. فإذا هو الكسل بين جسدي ونفسي. بيجي الكسل بالعمل مثلا، يلي الإيديولوجيات، نحن بنعرف الإيديولوجيات بين الرأسمالية والشيوعية، كان في إنه عدم يعني الشيوعية كانت مثل تستهزئ من الرأسمالية إنه أنتوا على طول بدكم تشتغلوا، لأن بدكم تخلوا الإنسان يعني تعصروا للعامل. تعصروا للعامل.
يبدو في دراسة أيضا تتحدث عن شعوب كاملة لديها كسل وشعوب نشيطة.
في شعوب كمان عن طبعا في شعوب عندنا، الشعوب يعني يمكن هلا ما لازم. فاذا كنت عم كفيني الفكره انه يعير كان النظام الشيوعي النظام الاشتراكي، انه انتم بدكم تعصروا للانسان وتخلوه يشتغل مثل هلا مثلا بال يعني بانواع العمل، وقديه بيتعرض ليوصل للبيرن اوت ولحرق النفس، يعني بيتعرض اللي بيشتغل لو كان مش مجهود، يعني اليوم حتى تغير المجهود بالعمل. بقى كنت عم بقوله انه هيدا كمان الكسل بمجال العمل كمان بياخد منحى اخر، يعني كنا عم نحكي عن التعريف التعريفات العديدة بالهاي. اليوم كمان في شيء عم بياخد بعض أنواع الفلسفة، بتشوفيها أيام أنتوا عم تصفحي شيء على التليفون، يعني بتشوفي ناس عم يدعوا مثلا لنوع من المينيماليزم، يعني تعملي أقل مجهود ممكن. يلي الناس ضد الاستهلاك مثلا، كل هول بدهم يقوموا ضد هيدا الأنظمة يلي فيها كتير استهلاك وكتير استنزاف لطاقات الإنسان. يعني هيدا الكسل بيفتح كل هالأفاق، هيدي كل هالأفكار المتداولة، إن كان فلسفية ولا على صعيد علم النفس ولا بمجال العمل والاقتصاد وكل شيء. يعني كسل موضوع كتير كبير.
نعم، شكرا على كل حال على هذه المقدمة الشاملة دكتورة رندا شليطة. وطبعا سيأخذنا الحديث إلى جوانب ربما لم نتحدث عنها من موضوع حلقتنا اليوم، الكسل، هل هو اضطراب نفسي، هل هو عادة، ما الذي يخفيه. أما الآن فسننتقل إلى دراسة اليوم، دراسة طبية حديثة تكشف عن مسؤولية بعض الجينات عن الشعور بالكسل.
الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
أشارت دراسة طبية أجراها علماء من جامعة أكسفورد البريطانية في ديسمبر كانون الأول من عام 2018 إلى أن الكسل ينبع من صفات متوارثة وليست مكتسبة عبر الجينات 7 المسؤولة عن الكسل والخمول. هذا وأكدت الدراسة بعد تحليل بيانات 91,000 شخص على أن النتائج برهنت أن الكسل والخمول مرتبطان في الواقع بعلم الوراثة. وقد ثبت الأشخاص الذين أجريت عليهم الدراسة جهاز مراقبة على معصمهم لمدة أسبوع بهدف قياس مستويات النشاط لديهم، ليتبين أن هناك 14 جينا نصفها غير معروف كانت مرتبطة مباشرة بنشاط الشخص. وهذه الجينات هي أجزاء من الحمض النووي DNA التي ترشد الجسم لإداء العمل بشكل ما، ويمكن أن تقدم دراسة الحمض النووي نظرة جديدة حول ما إذا كانت الجينات هي التي تجعل الناس يعانون من السمنة وبالتالي من الكسل، أو أن كسلهم هو الذي يؤدي إلى إصابتهم بالسمنة. يعني البيضة قبل الدجاجة أو الدجاجة قبل البيضة. وتجدر الإشارة أخيرا إلى أن الباحثين يوضحون أنه على الرغم من أهمية الدراسة الحديثة في تحديد الجينات المسؤولة عن الكسل، فإن العادات المكتسبة والوعي يساهمان بشكل فعال في تقليل الشعور بالخمول.
الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
إذن دراسة مهمة جدا دكتورة رندا شليطة تتحدث عن مسؤولية الجينات. وأنا بعرف إنه في أولاد كانوا كسالة مثل آبائهم، يعني معقول؟
هيدي اللي بدي لك، يعني أيام الموديل أو النمط اللي عم يتربى عليه الولد بالكومبورتمون، بتصرف الأهل، طريقة تصرف الأهل ومنهجية حياتهم، كيف بتشوف الأولاد مثلهم تمام. يعني في عندك ناس بيقعدوا على الكنبية الكنبة كل النهار،
نعم.
ما بيعملوا شيء، يعني نعم. إذا مش مجبورين يروحوا على شغلهم بيروحوا، حتى إذا راحوا على شغلهم بيكون هيدا البروفيل تبع الموظف اللي بيقولوا لعمول هيك شيل هالورقة من هون حطها هون، بيعمل بس ما عنده أي شيء بالإبداع، يعني خلق شيء ما،
نعم.
هول الأهل بتشوفي أولادهم بتراقبيهم كمان بيفسرون لأولادهم أنه ما بيشدوا أولادهم للأمام، ما بي يعني بيوقفوا وراهم مثل ما نحن منعرف بالتربية، بدنا ناخد أولادنا لمكان أفضل من المكان اللي وصلنا عليه، وهيك استمرارية الحياة.
نعم.
ما هيك؟
نعم.
هول الناس بتحسي أنه مثلا بيقول لأولادهم جملة مثلا بشغلة بسمعها مثل أنه شو العلامات بدنا نحطها بالبنك، يعني خدوا المعدل خلاص ونجاحوا بليها. هول الأهل طبعا أولادهم شو بده يطلع، يعني على كتر الاحتكاك بالناس يلي عندهم هالنوع من خلينا نقول، ما بدنا نقول كسل لأنه هي إلى مثل بيجوغاتيف الكسل،
نعم.
كتير هلا
يعني
نقول
تسمية سلبية،
عدم،
نعم.
النشاط،
نعم.
قلة،
نعم.
النشاط، خلينا نقول قلة النشاط عند هول الناس،
نعم.
لأسباب معينة، يمكن ما حدا علمهم أنه بالحياة بدنا نباطح، بدنا نعمل معركة صغيرة، بدنا نعمل تشالنج، بدنا نعمل تحدي، بدنا نعمل كل هول الناس. بتلاحظي أنه أكتر أولادهم، مش كلهم طبعا ولكن كتير، هالموديل هيدا بيعطي النموذج عند الأولاد هو نفسه، لأنه يعني بتعرف الأولاد أو بيطلع هو نفسه تقليد مباشر أو فورماسيون رياكسيونيل، يعني شيء عكس
إذن
تماما.
كيف من الممكن أن نعرف إذا مثلا الصبي
ما فينا نعرف لما يكبر
قام بتقليد والده أم أنه في جينات
أو تقليد أو التقليد، هيدا يعني جينات مش
يعني إبيجينيتيك،
يعني بالموضوع، لأنه إذا قلنا جينيتيك يعني معناتها أنه هودي محكوم عليهم هيك،
نعم.
بعلم النفس منروح لمستوى غير،
نعم.
منقول أنه أو بيكون مثله، يعني الجينات بتتأثر فيه، وخلينا هالزاوية من الأمل أنه يقدر يعمل هالولد نقلة نوعية،
نعم.
ويطلع عكس تماما ما أهله،
نعم. يبدو أن الوعي والعادات المكتسبة دكتورة رندا يساهمان في تقليل الشعور بالخمول،
يساهمان ولكن مش 100%، يعني مش 100%، حتى بالأمراض يلي منشوفها مش كل واحد أم وأب عنده سكري عم يطلع الولد عنده سكري، يعني مش هيك،
نعم.
يعني في حظوظ كبيرة، ولكن بالتصرف هيدا، يعني التصرف كمان بالتربية بكل هول له حيز مهم من شو بده يصير هالولد، مش بس،
نعم.
الجينات،
نعم. يعني متى نستطيع أن نتحدث عن كسل طبيعي وكسل مرضي؟ هل عندما يكون الكسل مثلا هو النفور من المجهود؟
الطبيعي،
نعم.
في أيام الكسل المرضي هو كمان بيتصل بحالات، يعني بيكون الإنسان بتعرفي بالسمتوم العارض بعلم النفس هو مش جاي فقصة زر، يعني واحد مع واحد بيساوي اثنين، هول تراكمات وجايين بطريقة عرضية متراكمين عند الإنسان. لذلك لما بنشتغل معه بنرجع لورا ومنقدم لقدام، منشوف شو عم بيصير ومنشوف من وين تسرب هالأفكار لإجا هالمشكل هالعارض عند الإنسان النفسي، عم بحكي على العارض النفسي. فإذاً في كتير أيام الكسل هو جواب على عدم الحركة، يعني أنا زعلان مثلاً، أبسط شيء أنا زعلان، بقولها بطريقة صورية مبسطة، لذلك أنا حضلني قاعد بالزاوية بدون ما يكون في ديبريشن. ممكن يكون في نوع من الإحباط عند الإنسان، ممكن يكون ضد حدا من أهله على طريقة معينة، ما بنقدر نقول الكلمات لأهلنا، ما بنقدر منخبي كتير لظروف ولأسباب عدة، منجاوب بهالجواب يلي هو الاتيتيود، يلي هو الاتيتيود نيجاتيف، يلي الموقف يلي بناخده من الحياة. وللأسف هالموقف يلي بناخده بيرتد علينا سلبا، يعني بالأول ممكن يكون عم ناخد موقف عدائي، عم نعمل ضد ما أهلنا يلي هني نشيطين بهالحالة، أو بدونينا نتقدم أو نلاقي شغل أو نقدم على شغل أو كل هالأشياء، بناخد موقف سلبي لأن عم نحسبهم على أشياء أخرى يلي هو بالكسل بعدم النشاط ولكن هالموقف بيغلب بعدين، في قابل كتير أنه يغلب علينا ويصير هاي طبيعتنا. يعني نكون وروحنا سنين من حياتنا، عندي كل أولاد مصير اللي بيضلوا بدون يعملوا دراسة، هي بدها سنة أو سنتين تاخد معهم 10 سنين. عشر سنين هيدا متصل بالإحباط، متصل أيام بنوع من أنواع الديبريشن كمان، مش أنه يعني بريء هيدا الشيء. لذلك لما يصير هالأشياء هاي أنه شغلي بدها سنتين أو ثلاثة تاخد مع الإنسان 10 سنين، عم بحكي عن الأولاد مثلا هلأ أو الشباب، بدنا نسأل ليش بالشغل مثلا هولي هلأ وقتهم لنقولهم نمرقهم شوي. بأيام بيجي ولد بيشتغل، شاب مثلا بيخلي الجامعة بيشتغل، منلاحظ أنه مش مبسوط وبيبقى بهذا الشغل وما بيعمل أي مجهود لحتى يعمل يعني يفتش عن شغل تاني. هو كمان نوع من أنواع الكسل النفسي، يعني لازم يعني ننتبه له. بيكون الشاب أو الصبي بده مساعدة، هني مش حيطلبوا المساعدة بس هو لأنديس، يعني أشياء لازم تسترعي انتباهنا إنه نساعده أو نحاول نساعده أو نلفت له نظره أو نحاول بطريقة ما نشجعه. يعني هو ليه مثل كأنه واحد بيقعد بمحل وخلص ما بيزيع عنه، إذا ما امتدت يد وحاولت تسحبه شوي كمان ممكن يبقى 20 سنة بهالوضع وكل حياته بهذا الوضع. من هون خطورة موضوع الكسل.
نعم. إذن دكتورة رندا، هل فقدان الاهتمام بمختلف النشاطات ينجم عن نقص الثقة بالنفس، تقدير الذات؟
فيها جزء من الثقة بالنفس، يعني بمجال مثلا العمل فيها شيء من الثقة بالنفس، إنه بيجي حدا بيعمله بولينج مثلا بهالشغل ولا هيك، وهو بالزمان متعرض لبولينج، في أيام هيك في ارتدادات كتير بشعة بموضوع البولينج متصل بعدم الثقة بالنفس، ممكن يخبطوا، يعني يضلوا بهالمكان يضلوا بهالمكان يتخبط لسنوات وتتخرب حياته
العمل.
للإنسان
في أشخاص يفشلون في مشروع ولا ينهضون بعد ذلك، يبقون في المنزل.
بشتغل كتير مع شباب بدون ما يقولوا لأهلون بيلجأوا لعلم النفس وبيقولوا لي أنه أنا مضطر ارجع تساعديني لحتى ما أفشل مرة تانية، لأنه خفت من هاي المرة اللي فشلت فيها أنه ارجع أفشل مرة تانية. يعني بنرجع منعيد بشع، بهتم بكيف قدموا السيفي وكل يوم كم قدموا سيفي لشغل، كم مرة عملوا أبلاي بهالأسبوع. لأنه فعلا هودي مفاصل كتير كتير مهمة بحياة الشباب والصبايا، كتير مهمين هول. لحتى نرجع نسحب هالالتهاب اللي هو راح صوب فقدان الثقة بالنفس بعمر كتير صغير، معه شهادة كتير منيحة، عنده كل بيتمتع بكل الهاي، ولكن أيام بمجال العمل تعرف اليوم بمجال العمل مثل حيتان يعني العالم، أو نعم. مثل جميع الذئاب يعني بدو يكسروا يدعسوا. تعرف وين صار المجتمع اليوم، مين طبعا. الأقوى هو الأقوى، يعني يلي بيروح عنده اليوم تهذيب معين ببيته أخده على الطريقة يعني تهذيب الأصول
يعني المبادئ والقيم
يدعس نعم. أيام نعم. مبادئ والقيم تغيرت كتير، يعني يمكن عم نمرق بفترة يعني عجيبة، ما بقى فيها مبادئ، ما بقى فيها قيم، وهيدا كمان الكسل اليوم بيتصل كمان بهالمحال، إنه فلان عمل ضربة تجارية ما بعرف شو هي، غير حتى غير يعني قانونية، وصار عنده المصاري. يعني العصر اليوم كتير بيشد الإنسان للكسل، إنه ما في زوم بدي أنا أقوم من قبل الدولة حتى أروح أشتغل ولا أبحث ولا هيدا، ما زالوا فلين أو فلين طق عملوا ضرب هيك، يعني هيدا كله مجتمعاتنا هون ولا برا صار عنده، يعني لازم إعادة بحثه وإنه نضوي عليه.
نعم
يعني هين انه واحد بضربه
يعني شيء انت تتحدثين الان عن غياب الأموال. الحافز، غياب الحافز
طبعا
نعم
ايه طبعا ما في حافز بيعود، يعني ما بيعود في حافز
نعم.
لذلك المجتمعات بدها ترجع تدرس هذا الموضوع، لانه يعني مش عم هول ولكن عم شوف.
أنا يعني انت تربطين اليأس بالكسل، قد أكيد. ينجم الكسل أكيد. عن اليأس
أكيد، لأنه لما نكون مونتال عم نحكي بالنفس والذهني، اليأس والكسل بيتصلوا كتير أيام
نعم.
غير أنه إنسان عنده سمتوم، حتى بالبسيكاناليز بالعلم النفسي التحليلي ما بيتفقوا المحللين النفسيين أنه الباغاس هي مرض، مرض نعم. يعني نعم. مرض،
لأنه هي عادة،
مش هي كباغاس، هي نعم. بتظهر لأن هي عارض متصل بسبب، هو عارض لسبب بجميع الاتجاهات، بيروح وبيدخل مثل ما قلنا بكتير أنواع من الأمراض النفسية.
نعم دكتورة رندا شليطة، في نهاية الجزء الأول، ما هي نصائحك لكل من يستمع إلينا ولديه شعور بالكسل منذ سنوات منذ أشهر لكي يتخلص من هذه العادة أو من هذا الشعور، لأنه اتفقنا أنه مش اضطراب نفسي؟ تفضلي.
يعني أنا قلت بمعنى الأمثلة اللي أعطيتها أو السيتواسيون اللي أعطيتها الحالية بقلبها في الجواب، يعني هو كل إنسان بده ينتبه لنفسه، مش لأنه في ناس بضرب صغيرة بيعملوا مصاري كتير، يعني كلنا لازم نعمل مثلهم، هيدي هالترند يلي هالموجة مثلا عمل انفلونسرز، صبايا بقول لهم شو بدي اتعلم بعمل هلا نعم. ما بتنجح مع كل الناس هاي الشغله، حتى ما بتنجح مع كل الناس انه كلهم ما يتعرضوا للسجن وخربوا حياتهم، يعني اشياء. فاذا لما الانسان يحس انه هو لازم اول شيء الاهل يساعدوا الاولاد على انه يعطون أضخم هدية بالحياة، هي هدية نعطي للولد استئة بنفسه بقدراته. ولما نحس أنه في مثل ما ذكرت بهالحالة أو بهالحالة الثانية تأخير عند الشاب لما يخلص دروسه، ما يكون متشجع، ما يكون مبسوط بالشغل اللي أخده ولا يفتش عن شغل ثاني، كل هالبوك شو اسمه بدي ترجمه بالعربي، هالنوع من مثل واحد بحس حاله مثل حجره قاعده بقلب الساقيه، يعني ما بيقدر يتحرك
نعم.
هيدي كلها بتسترعي الانتباه، حتى الشباب والصبايا يلي راحوا على شغل ما عجبهم، يعني كتير ناس قلت لك بيطلبوا المساعده لان بحسوا انه لازم يعطوا لنفسهم فرصه تانية، وهلا بدعيهم انه لازم يعطوا لنفسهم فرصه تانية. ممكن هالشغله ما زبطت او هالاختصاص ما زبط، او قد في ناس بغيروا اختصاص مثلا اول او ثاني سنه بيروحوا لمكان تاني، يعني مفروض أنه يطلب الشاب أو الصبية المساعدة، لأن هاي الفترة إذا طالت وطال الشعور بالفشل ونعاد مرتين ثلاثة خلاص انتهى الإنسان، يعني حياته كحياة طبيعية بين مزدوجين.
نعم، في نهاية الجزء الأول فقط أشير إلى أن جامعة ستانفورد الأمريكية عملت دراسة حول العالم لتحدد أي شعوب هي أكثر كسلا من غيرها، وعملت قائمة بأكثر الدول كسلا، جاءت أندونيسيا في المركز الأول. أنا لم أكن أظن أن أندونيسيا، لا أعلم لماذا، أندونيسيا ثم ماليزيا الفلبين وجنوب أفريقيا، بينما كانت هونغ كونغ الأكثر نشاطا حول العالم، ثم الصين وأوكرانيا واليابان. إذا لا أعلم إذا كان ذلك صحيحا. شكرا دكتورة رندا شليطة على تحليلك لموضوع الكسل، على طبعا إلقائك الضوء على هذا الملف الذي يبدو بسيطا ولكنه شائكا وعميقا. الكسل، هل هو اضطراب نفسي أم عادة، وما الذي يخفيه؟ وطبعا سنتابع مع أسئلة مستمعينا على رقم الواتساب التالي 00336072949972، على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة، أو من خلال الاتصالات على رقم الاستوديو 00333969323 1 4. نعود إليكم دكتورة رندا شليطة، الباحثة في علم النفس العيادي، أنا ريتا وسلافة، مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.
الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
ورحب بكم مستمعين مجددا في حلقة اليوم، ومجددا أرحب بضيفتي العزيزة دكتورة رندا شليطة، الباحثة في علم النفس العيادي. معها فتحنا هذا الملف، الكسل هل هو اضطراب نفسي أم عادة، وما الذي يخفيه؟ وطبعا نتابع حلقة اليوم مع أسئلتكم على رقم الواتساب التالي 00336072942 على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة، أو من خلال اتصال بنا إلى استوديو البث المباشر، هذا هو الرقم 00336693341. أول رسالة وصلتنا على الواتساب من مستمعة لنا في سوريا، تقول شكرا على الموضوع الرائع. أنا صبية متعلمة وموظفة بوظيفة جيدة، أتمتع بصفات جسدية وأخلاقية جيدة، فشلت مرة بعلاقة خطوبة، بيتقدم لي أشخاص كتار، ولكن أشعر دائما أنه الشخص المناسب لم يأتي بعد، وأصبح عمري 44 سنة. مشكلتي هي الأقارب والتسكير لي بعمري الذي أعرفه جيدا، ولا أعتبر أنه العمر مضى. بدي نصيحة لو سمحت. إذن دكتورة رندا،
العمر مضى 44 سنة؟
ولينا العمر بلش.
لا العمر بلش. بلش من هلأ.
نعم.
أكيد أكيد ما لازم نتأثر، يعني هيدي قصة الزواج كمان قصة شخصية جدا، يعني نحن بمجتمعاتنا بنعملها كأنها عائلية أو قبلية، أو يعني هيدي قصة شخصية جدا، قصة الزواج والإنجاب أو عدم الزواج. يعني اليوم من أكتر وأكتر كل إنسان لازم يكون هالقصة هو اللي بده يعملها، هاي القصة شخصية انتيم حميمة، ما ممكن إنه يتدخل فيها ناس. ليش أصلا حدا، يعني أنا ما بلاقي حالي إني بقدر أقول لبنتي تزوج أو ما تزوج، مش معقول. صرنا لمحل الحياة صارت تغيرت كتير، كان يعني العادات والتقاليد لازم كل الناس، نحن منشوف بعلم النفس قد في مشاكل عند الناس وعند الأولاد يعني الأهل والأولاد، لأن في ناس ما لازم يتزوجوا بحياتهم مثلا، ما عندهم ولا أحساس أمومة ولا أبوة، بخربوا على أولادهم وعلى نفسهم وعلى الشريك وعلى هيدا شعور. يعني كل إنسان هو بده يشوف يقيم أوضاعه ويشوف أي متى بده يتزوج، أو إذا ما بده يتزوج، أو إذا بده يجيب أولاد أو ما بده يجيب أولاد. يعني هيدا شيء خاص جدا، خاص
نعم.
جدا
مش بمجتمعاتنا.
يعني لازم ننقل على نقلة تاني.
نعم أن نصبح كالمجتمعات الفرنسية على الأقل،
يعني مثلا الغربية. هذه من حرية الإنسان كمان، حرية نعم. الإنسان وشعوره. اليوم نعرف الشعور بالأمومة تركب بأول القرن العشرين من الكنيسة والدولة، لأن كانوا عايزين أولاد، وكانوا عايزين أولاد ليخدون على المعامل ويشغلوا ويشتغلوا،
أو في الحقول.
يعني تركبت أنه نعم. ومنعوا بالحقول. منعرف يعني جون جاك روسو كان من المشتركين بأنه الانستان ماترنال، أنه بيقعد يعني
نعبي الانستان ماترنال
وغريزة الأمومة، يعني معلش.
نعم شكرا دكتورة رندا. إذا منطمنا لمستمعاتنا في سوريا أنه العمر لم يمضي وبعد عندك وقت كتير. رجعت كتبت لك بتقلك هل الشعور أنه الشخص المناسب لم يأتي بعد هو صح؟
يعني مش قصة أنه في ناس بيوقفوا عند أشياء، إن شاء الله يكون هي مش من هول الأشخاص، بيوقفوا عند أشياء، عندهم أحلام بدون يزبطوا الحلم يلي عندهم على الواقع. وهون بعد مشاكل الناس الاشتراك، يعني يكون عنا شريك ونختار شريك بالحياة، بدنا نقطع شوي الأحلام، شوف هو براسنا كيف شكله، لأن في ناس بحطوا شكل معين، بعتقد هون صعوبة كتير عندهم، بحطوا شكل معين، حلم معين، مثل قالب معين، وبدون يدخلوا فيها الإنسان الريال الحقيقي اللي عم يلتقوا فيه. وهيدا كتير صعب إنه يكون، لأنه الأحلام يمكن في صبايا بتربيتهم بقراءاتهم، كانوا بالزمان نحن لما كنا أولاد، أنا أكبر منها بكتير، كانوا يدخلون هودي قومو فوتو وقصص الحب والهيك، هيدا مش بالحقيقة. يعني بدها تلاقي شخص تقدر تتشارك معه بأقله يكون يعني يجاوب مع هي أحاسيسها وطموحاتها، ولكن ما في صورة معينة. بعتقد يلي بدهم يتزوجوا بيطولوا ليتزوجوا عندهم هالمشكل هيدا بالتحديد، يعني عدم الاتصال بالواقع بهالموضوع هيدا بالذات. يعني هيدي كتير صورة كتير قوية عن الحب وقصة حب معينة، بنصير نحب قصة الحب أكتر ما نطلع للشخص يلي موجود على الأرض.
نعم.
ويمكن عدم التعاطي بمجتمعاتنا مع الرجل يعني من نحن وصغار أو مراهقين، بيجي دغري بس يصير عمر الصبية 20-25 فرد مرة بدنا نزوجها بهالمجتمعات، ما بيصير. يعني يمكن عندنا نفور من الرجل، مش عم بحكي بس على الصبية، هلأ عم بحكي عن غير، بيكون في أيام نفور من كونسبت الرجل. يعني بتلتقى بأشخاص كتير في قابل يكونوا كتير منيح حول الرجال ولكشريك وكهيك، بس ما بتقدر تتخطى قصة الخوف أو الحقد على الرجل أو الخوف والحقد على الرجل بنفس الوقت. هيدا من أكثر المشاكل. يعني
شكرا. نواصل معك ومن العراق هذا السؤال. مساء الخير سونيتا، مساء الخير للدكتورة رندا. سؤالي للدكتورة رندا، أختي عمرها 52 سنة دايما بغرفتها لوحدها، وبالصيف بتحب تتعرض للشمس وبتروح إلى الحمام، قصده الحمام المغربي يمكن، وتبقى 3 ساعات وهي عم تسبح. ما هو اسم هذا المرض وما العلاج؟ شكرا.
يعني ما بيكون مرض إذا هي مش مزعوجة، يعني يمكن هي أخذت هالحياة منحة بهالحياة. إذا بدنا نحدد مرض الآخرين بده يكون أو هني عم يأذوا نفسهم أو عم يأذونا.
نعم.
إذا ولا عم يأذوا نفسهم ولا عم يأذونها، يعني هن مش مريضين. يعني إذا عندها أهل قابلين بهذا الشيء عم بيهتموا فيها وهي مش مزعوجة، ممكن أختها أنه هي مزعوجة من هذا الأمر. لأي مدى هالإزعاج؟ يعني هل هي مثلا ما بتشتغل ما بتعمل شيء بس مزروبة بالغرفة، يعني حابسة نفسها بالغرفة وبتروح على تعمل هالحمام 3 ساعات؟ معقول تكون حياة بس فيها هيك؟ يعني كتير صعب انه التصديق انه يكون هيك.
نعم.
وليش اختها يلي عم تقول انه مش ضابط العمل، هل اهلها راضيين عن الموضوع؟ نعم. كمان هيدا بدنا نعرفه، كيف عم بتعيش هالصبية؟
يعني 52 سنة
يعني مش هين.
نعم.
اذا كان كل الوقت او هيدا بعد صدمة ما انعزلت، يعني ما عنا هيدا
تفاصيل.
ولكن بالمطلق
نعم.
المرض النفسي بده يكون او الانسان عم يأذي نفسه، هاي التعريف تبعه، او عم يأذي الاخرين او عم يأذي نفسه والاخرين بذات الوقت. هيدا المرض
النفسي. بالعكس هي عم تعمل منيح لنفسها اذا عم تسبح 3 ساعات، جيد للصحة.
كميح. كل ما عدا ذلك هيدي ترتيبات كل إنسان.
نعم.
أو بيقبلها أو ما بيقبلها يعني. نعم. الآخرين.
نعم. شكرا. نواصل معك. ومن مستمعاتنا التي تعيش ما بين سوريا وإيطاليا، هذه الرسالة تقول: شكرا لك بضيوفك الرائعين دائما. شكرا. شكرا دائما دكتورة رندا، نسعد باستضافتها. شكرا. إذن تقول: أرى أن الكسل واليأس متلازمان، كلاهما ينتج عن الآخر. لا أوافق أن الأبناء يتأثرون بالأهل دوما، فكم سمعت ورأيت من خلال عملي بالتدريس أبناء متفوقين دراسيا من والدين أميين والعكس صحيح. كذلك موقف
بل حكينا عن هيك،
حكينا بس ربما
قلنا أنه في أيام ما بيطلع الولد يعني كسلين أو ما عنده نشاط مثل أهله، بيعمل
يختار العكس،
فورماسيون غياكسيونيل، بيختار الطريق العكس. أكيد.
يرفض الصورة النمطية للأهل
يرفض الصورة الأهل وبيعروح لغيره.
نعم. تقول أيضا: كذلك موقف بعض الأبناء من الأهل قد يجعلهم يضربون عن الزواج لمجرد رفض الأهل للطرف الآخر. كذلك أرى أن تقدير الذات والثقة بالنفس ضروريان للنشاط والنجاح في الحياة. إذا كان
متفقون، أكيد أكيد متفقون على ضرورة إنه الإنسان يقدر عنده ثقة بنفسه. اللي يعني قلنا وعلى طول بقول هيدي أعظم هدية ممكن أقدمها للولد، وهي بتنعطي له من أول ما يخلق، مش ليصير عمره 15 أو 19 بدنا نركبها يعني ضو بلمع من برا، لا على السيارة.
نعم.
هي هيدي بأصل يعني أول ما يخلق الولد، العلاقة مع أمه أول 6-7 أسابيع وما يتبعها من كل سنة ونص تحديث لكيف عم يكبر الولد وكيف نتعامل معه. هيدي شيء بالعلم صار معروف يعني على اثنين من الدراسات. كل إنسان أنا بنصح بده يجيب ولد يقرأ هالقراءات هاي اللي هي مش صعبة كتير وبتعطيه فكرة عن أقل خطوة بالتربية و أعطاء الولد ثقة بالنفس. ولكن نحن بدنا نكون نحن عنا ثقة بالنفس لنعطي، فاقد الشيء ما بيقدر يعطيه.
صح. إذا نتابع، ومن موريتانيا، هل الكسل يسبب انهيار نفسي وفشل في العلاقات؟
طبعا يعني ضلوا واحد قاعد بالزاوية ما عم يعمل أي مجهود ولا جسدي، أصلا الجسد بيتعب وبيمرض بسبب الكسل، نسينا نقول يمكن ولكن لازم نقوله، بسبب عدم المجهود يعني الكسل أو الـ يعني القعد بمكان معين بدون حراك حتى بسبب أمراض مش بس نفسية ولكن جسدية. بعدين الإنسان بيجي على الحياة ليتعامل مع الآخرين. في كتير ناس بيقولوا إنه العمل يعني العمل عند اليونانيين بالزمان ما كان إنه له قيمة كبيرة أصلاً، إنه بلاء ما كانوا يروحوا على الشغل ولا يعملوا، كانوا يروحوا على الحرب بس. ما كان النبلاء ما كانوا يشتغلوا.
يعني قيمة العمل ومفهوم العمل،
قيمة العمل ومفهوم العمل تغير كتير بالعصور. عند الآباء الأوليين للكنيسة كان الكسل مثلا خطيئة مميتة، لأن كان تمنع الراهب أنه يصلي باستمرار ويقوم بكير ليصلي. فإذا الكسل هي شغلة يعني عندها متفرعات كتير، إن كان بالتاريخ أو بالحضارات أو بالعلم النفس أو بالفيزيولوجيا يعني هيك. وبعدين حسب العصور يعني نحن بدينا حديثنا أنه قلنا اليوم الكسل ما بقى نعرف شو كيف نعرف عنه قد ما مستعمل كل يوم. يعني هيدا كسلين، هاي كسليني، هيدا كسلين بشغله، هيدا كسلين بحياته، وهيدا موظف كسلين، هيدا يعني منوزعة يمينا وشمالا.
نعم، شكرا. نواصل معك. وسؤال وصلنا من سلطنة عمان، من مستمع دائم لبرنامجنا، يقول أرجو الإجابة عن سؤالي. أكيد، هل الخوف هو من الأمراض النفسية؟ وشكرا لكما.
الخوف بمعنى يمكن الرهاب الاجتماعي قصده، يعني إنه واحد يخاف يحكي بالمجتمع،
أو حتى الشعور بالخوف دائما،
أو الشعور بالخوف من كل شيء. يعني الخوف ساعتها بيصير الخوف إذا بده يصير في حرب، أنا قاعد ببلد فنلند بسويسرا ويمكن بده يصير حرب بعد 200 سنة. يعني هيدا الخوف الغير مبرر، في الخوف يعني الغير مبرر، في الخوف يلي ممكن يكون مبرر، وفي الخوف الاجتماعي. يعني بيتصل بكتير من الأمراض النفسية، إن كان خوف من الأشياء اللي بده يحصل معنا وبعد ما حصلت بس نحن عم نعمل لها سيناريوهات، هيدا التفكير المسبق،
الخوف من المرض عنده هلأ
بينهك الإنسان. الخوف من المرض هو تفكير مسبق ينهك الإنسان، فوبيا المرض تفكير مسبق يعني ينهك الإنسان بحياته تبع كل يوم. ونحن شو عنا غير حياة كل يوم؟ ما عنا إياها غيرها لنعيشها، حياة المستقبل ما منعرفه. فإذا بدنا نقعد نفكر أي ساعة بده يجي المرض علينا، يعني خربنا الحاضر وخربنا حياتنا. في ناس معك حق بلشوا يخافوا من جدر القرود، يعني قالوا في حالة ما بعرف ببلد أوروبي صار في مثلا واحد قاعد بالسويد يمكن ما بتابع كتير بقى، صار مبارحة سمعت أشخاص عم بيقولوا يا الله هلأ هيدا بده يجي علينا. بعد ما اجي علينا بنشوف، يعني كل حادث له حديث. ولو عتلنا هم أشياء مثل هاي، لو عتلنا هم أو قعدنا بالزاوية عليها أو ما عدنا عملنا أي شيء، شو حيأثر؟ شو حيأخر أو يقدم؟ يعني في ناس بيقعدوا على الشباك بقول أنا وناطرين كيف ما شافوا واحد مرق على الطريق خبرني صار في شي كارثة بالحي الثاني. شو بعرفنا؟ يعني يلي بده يقعد بهالبوزيشن، هاي هالبوزيشن اللي اخدينا انتظار الكوارث، حتجي الكوارث. يعني إلا ما يجي له تسونامي، إلا ما يجي له واحد فجره بور بوش بيته، إلا ما يجي الحرب. يعني هي بتجي الكوارث، بس الشطارة إنه ما ننطرها، لأنه نحن شو يعني ما عنا عليها ولا سلطة لحتى ما تجي. بقى إذا فينا ونوظف الحاضر تبعنا، وهيدي أعظم فلسفة بالعالم، بس صعب كتير بده تمرين يعني ذهني، إنه إذا بنقدر نعيش الحاضر وبدون ما شو بده يصير بعدين.
نعم.
يعني في ناس تقعد تنطر كانسر مثلا، بركي ما اجيها، ليه بدها تقضي 20 سنة عم تنطر شيء يمكن ما يجي؟
نعم. نعم. لا، وربما الخوف سيسبب لنا الأمراض يعني بالنهاية.
هو الخوف يلي بسببه الأمر. هو كمان في شيء باللاوعي طبعاً، لما منعبيه منصير مثل قطنة مليئة يعني مشبعة بهالأفكار السلبية. هول الناس يلي بيعملوا أكسيدنت هني يلي كل يوم بيلعنوا الحياة، يلعن هالحياة إلا ما يجيهم مشاكل، لحتى يعني منعيط للأشياء بتجي. نعم. بالنتيجة لما نعيط للأشياء بتجي
نجذب الطاقة التي ربما نخاف منها،
نجذب الطاقة نعم. السلبية والطاقة الكوارث بيجوا إذا مش ناطرين غيرون.
نعم.
ما هو منطقيا إذا أنت ناطرة خبر حلو كتير قابل أنه يجيك الخبر الحلو، بس إذا كل الوقت ناطرين خبر سيء ما رح نشوف إلا السيء. لو إجا خبر حلو مش حنشوفه
طبعا.
لأنه نحن منزيح وهيدا ما منحس فيه،
لن ننتبه إنه
شيء معين
ما ننتبه له. نعم. نعم.
مثل الصبي اللي حكيت هلأ ناطرين يعني العريس يلي بده يجينا، ولكن نحن براسنا في واحد تاني.
نعم.
بيجي 20 واحد على الحقيقة على الواقع على الأرض، بس نحن النموذج مش هيدا هو، يعني ما منتعرف عليه. لو إجا حدنا ما رأى حدنا.
نعم.
ما منتعرف عليه.
شكرا دكتورة رندا. نواصل معك، وسؤال وصلنا الآن من الكويت من مستمعة جديدة تقول إنها تحب البرنامج كثيرا. سؤالي للدكتورة، إذا كان الزوج بيكذب كثيرا كيف يمكن التعامل معه وكيف واجهه؟ هذا هو السؤال.
هلأ بدنا نشوف إذا الكذبات بيض بذات مرة
أو كذبات سود.
ونحن بلبنان بيقولوا الكذب ملح الرجال وعيب على اللي بيصدق، يعني فيها تمرق له إياها هيك. ولكن أيام الكذب بطريقة يعني في كذب مرضي وفي كذب يعني بيسمم الحياة طبيعي بتمنى أنه ما يكون هاي الأنواع الكذبات. ولكن إذا كذبات يعني أيام واحد كمان أنا بنصح أيام شوي أنه واحد ما يقول كل اللي بيفكر فيه. عندك أشخاص مثلا كتير سوسيبتيبل يعني حساسين كتير لدرجة وبيوسعوا الأشياء لدرجة ما ضروري تشغلي لهم بالهم وتقولي لهم كل شيء، لأنه هن يعني بلا دف بيرقصوا.
طب كيف
على
تتعامل مع الزوج؟ يبدو أن المشكلة يعني زعجتها ومضايقتها حتى تكتب لنا، فكيف
يعني
تتعامل؟
إذا زعجتها أول خطوة أنها تحكي معه، يعني تقول لهم أنه أنا فضل تقلي شو المزبوط على أنه تخبي علي، لأنه لما عم تخبي علي عم طور أنا أفكار سلبية ممكن تخذ لنا الزواج طبعنا بألف دهية. بقى أفضل اللي من شو يعني تصارحوا بهيدا. إذا كان شيء مرضي قوي بده يتوجه لحدا ليقدر يشتغل لو إنه يعني شوي على هالحالة لحتى يفهم ليش عم يجي هالشي. في أيام ناس عنده مثل الخوف، هو بالأول بده يتخلص من هالخوف، بس ما في يمكن لوحده يتخلص منه، بده يشوف يعني عيادة علم نفس أو طب نفسي أيام ليتخلص. في أنواع من الكذب يعني بتتصل بالزهان بال
نعم
مش هين كتير يعني.
نعم
نوع
نعم.
من هيدا أو الباغافرينية اللي هي تأليف أخبار يعني اختراع عالم تاني قبل هيدا العالم الافتراضي على التواصل الاجتماعي، عالم تاني براسه غير هيدا العالم، أنواع يعني كتير بشعة من الأمراض الذهنية.
نعم شكرا.
بنتأمل أنه للمتصل يكون بس كذب أبيض، ولكن فينا كمان كذب أبيض يعني كمان إذا على كترته بيصير أسود بعدين، يعني ما بعود واحد يحب يعيش مع حدا. الصدق هي كاليتين مهمة كتير بالحياة
طبعا أساس الثقة. شكرا. سنستمع إلى رسالة صوتية وصلتنا من الإمارات
عبر أثير مونت كارلو الدولية. لكم جميعا محبتي قبل تحيتي، وكما أخص بالشكر وأجدد التحية لصاحبة البسمة الجميلة الأستاذة الإعلامية المميزة سونيتا ناظر، والتي أسست أحد أهم البرامج التوعوية في العالم العربي والمهجر. وأيضا تحية كبيرة للضيفة الكبيرة بحجم علمها وخبرتها أحبتي، ينسب القول التالي للسيد بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، يقول: اختر شخصا كسولا للقيام بعمل شاق، لأن الشخص الكسول سيجد طريقة سهلة للقيام بذلك. ما رأيكم لطفا؟ شكرا وآسف للإزعاج.
شكرا لمستمعينا من الإمارات أولا على هذا التقدير، كل هذه الكلمات
شكرا. ولكن
اللطيفة.
في يعني في
في صحة
هذا أشياء أيام بتتضارب مع بعضها، مش بس لعب على الكلام، ولكن فيها نوع من الفلسفة. هي هيدي يعني أعطي للكسول بتخلص السرعة، يمكن قصده أنه بتخلص السرعة يعني ما بيعملها. يمكن يكون هيك، ما بنعرف السياق. يعني أعطيه عامل كبير لإنسان كسول، يعني عم يتمسخر بالجيت. بعتقد هيدا أحد تفسيرات فينا نفسر هيك، أنه
أو ربما بعض
يعني
الأمور
ما
الجيدة
بيعملها.
الإيجابية قد تخرج من أمور سلبية.
ما بعرف، ولكن لما نقول كسول خلاص قلنا كل شيء. يعني
نعم.
الإنسان الكسول ما هيدا ضد الجهد، ضد المجهود، ضد يعني إنه يعمل شيء. كسول هو الخمول جسديا، أو كسول يعني ما
نعم.
عنده الإرادة إنه يعمل شيء ذهنيا، قاعد
شكرا.
بهالزاوية وما يعمل ماله جلادة.
شكرا دكتورة رندا شليطة بهذه الإجابة. سنختم حلقة اليوم، أذكر بأنك باحثة في علم النفس العيادي وأستاذة جامعية، كنت معنا على الخط من لبنان مباشرة. شكرا ريتا، شكرا سلافة، شكرا لكل مستمعينا. إلى اللقاء في الغد. باي باي.
يسافر ليلى على دنيا كتير بعيدة، كل ما يطلع فجر وبتشرق شمس جديدة، كل ما يسافر ليلى على دنيا كتير بعيدة، كل ما يطلع فجر وبتشرق شمس جديدة. فكر حبك أنا، فكر يرجع لي الهنا، ترجع لي يا حبيبي. قالوا جن جنوني يا حياتي لما تعرفت عليك، قالوا بين رموش عيوني شافوا النظرة اللي بعينيك، ويقولوا شو ما يقولوا يا منظرتك عمر بطوله، أكتر ما بيخطر على باله حبيتك وبغار عليك. بالحب وقدم لك ياها هدية، بعيني شي نجمة سرقها أنا لو